بإذن الله نقوم بشرح كتاب التوحيد مع الأخوة الأخوات. كتاب التوحيد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، هذا الإمام المجدد نحسبه كذلك. لكن قبل أن نرد في مباحث هذا الكتاب، هو كتاب طبعا معروف، هو كتاب يعني يكاد يكون هو المرجع في زاده بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أقوى ما صنف في هذا الباب. لكن من المناسب بعموم الإخوة والأخوات الدارسين في هذه الدورة عمل تقدمة وتوصية للعلم الشرعي جملة ولعلم المعتقد الفقهي خاصة، ثم بعد ذلك نرجع في مباحث هذا الكتاب. طبعا الأخوات الأخوات عندهن ورق ما أقوم بكتابته على السطورة، عندهن هذا الأمر في بعض الورقات فيتابعنا معنا بإذن الله. طيب بداية الإخوة، إحنا جينا هنا كإخوة أو أخوات لدراسة العلم الشرعي، فيتطور على للعلم الشرعي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا ليت لو الاخوه الاخوات يجتهدن في الدعاء، او الجميع يجتهد في الدعاء ان يبارك الله لنا وصفاته، لان انا متاح لي 6 ساعات اعمل مقدمه واشرح شرع الدين لازم. خلاص، فباذن الله يعني مع الدعاء تعالى نصحب على مبارك الوقت. فبيقول يا ابن الشرع الجامل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو تخيلنا النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة العالم المعلم والصحابة بمثابة التلاميذ، ما هي العلوم الممنهجة التي سيلتزم النبي صلى الله عليه وسلم تطلب لذاتنا؟ عقيدة 23 سنة 13 تقييم في مكة و10 سنوات في المدينة بما فيها العبادات وتفسير وفقه. أما بعد الوقت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا السيرة علم السيرة فيه، لماذا لم يكون الصحابة يطلبون علم السيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن حياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم هي السيرة بعد الوقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن السيرة سيرة أي إنسان تكون بعد وفاة صاحب هذه السيرة صلى الله عليه وسلم. فبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كان العلم العلماء يقسمون، عشان تتخيل العلوم اللي بتاخدها دلوقتي، علم غاية غايتي ان انا اتعلمه. هذا العلم هو العلم الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو العقيدة والتفسير والفقه، وضم لهذه العلوم عند ايه؟ السيرة. خلاص كده؟ وهناك علوم أخرى احتجنا إليها، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يحتاجون إليها، لأنهم كانت عندهم هذه العلوم بالسليقة، مثل سماها العلماء بعد ذلك علم آلة، زي علوم اللغة. طبعا دول كانوا عندهم فصاحة وإما في هذا الشهر، ما كانوا يحتاجون إلى ذلك. علوم الحديث، الحديث ده صحيح ولا ضعيف، اللي هو مصطلح وتخريج وجرح وتعديل وعلل إلى غير ذلك، ما كانوا يحتاجون إلى ذلك، لأن ما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فما كانوا يحتاجون إلى هذا الإيه؟ إلى هذا العلم. كذلك علم الأصول، سواء أصول خلاها منك، سواء أصول فقه أو أصول إيه؟ تفسير. ممكن نحط معاها أصول سنة، اللي هي أصول السنة عند أهل السنة والجماعة، التي أصلها أهل السنة والجماعة بعد طبعا نهضة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة، مهما بدأت تظهر الفرق الإيه؟ المبتدعة. لكن هندرسهم في العقيدة، فممكن نشرحهم هنا. خلاص؟ فهذه الامور كانت عندهم اخوه بالطريقه، يعني علم اصول الفقه وعلم اصول التفسير بمعايشتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان هذه القواعد الأصولية الراسخة في نفوسهم. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انتهاء عهد الصحابة احتجنا إلى هذه العلوم، دبت العلمة في أسئلة العرب، فما عاد يفهمون القرآن والسنة كما فهمه مشرك العرب. سمعت سورة الطور كاد قلبي أن يتصدع، قالها أحد الصحابة قبل أن يسلم، جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأنه صاحب لسان عربي قوي مستقيم. علوم الحديث طبعا بدأ يدخل في الدين ما ليس منه من المنافقين والزنادقة حتى يخرجون الدين على أهله، أو بدأ يظهر التعصب للفرق، أو بدأ يظهر التعصب للمجاهد، أو بدأ يظهر ضعف الحفظ أو قلة الدين. فاحتجنا أن سموا لنا رجالكم، حتى نتبين ما الصحيح من الضعيف. كذلك علوم الأصول احتجنا أيضا لتركها مرة أخرى. فعلوم الآلة بمثابة الآلة التي تركها حتى توصل بك توصلك إلى مكان معين. فعلم الآلة ذات بمثابة السيارة تركها تظهر مشيات حتى المنزل تعرض الحارة، فتركها كما تنمو خلاص، ويكون عندك كل الأحاديث صحيحة كما كانت عندهم هذا السبيل الضعيف، ويكون عندك القواعد الأصولية أو أصول الفقه أو أصول التفسير إلى غير ذلك. ده في الجملة كده. طيب نقول ما نحن بفضل الآن هو أشرف هذه العلوم، كما قال العلماء شرف العلم وشرف المعلوم. فلما كان علم المعتقد يتحدث أو يخبر عن الآن بأسمائه وصفاته إلى غير ذلك فكان شرف العلم وشرف المعلوم. فقال العلماء هذا هو أشرف دين العلوم، وإن كان كلها في غاية الشرف لأنه علم شرعي وهو منزل من عند الله يستدل به بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة اللي هي الإيمان، خلاص؟ عند العقيدة في الجملة نقوم سواء كنا مبتدئين بها حتى دلوقتي أو متخصصين كابن تيمية، لم يكن للدارس سواء المبتدئين بها حتى أو من وصلوا إلى مستوى اهتمام ابن تيمية أو أحمد بن حنبل أو غير ذلك عن مرحلتين في هذا العلم. المرحلة الأولى مرحلة حديث جبريل، جاء هذا جبريل جاءكم عنكم ايه؟ ها؟ أمر دينكم، خلاص كده؟ طيب، فكان الإيمان أو المعتقد الإيماني، مبحث الإيمان في هذا الحديث كان يدور حول ايه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وايه؟ ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فمباحث العلم المعتقد أو مباحث الإيمان كأول مرحلة، مرحلة لعموم المسلمين اللي احنا منهم او مبتدئين طلبه العلم اللي احنا مفترض ان شاء الله نبقى منهم، خلاص؟ مرضها لهذه المرحله، خلاص؟ ممكن الاخوات يقلبن الورقه، تاتي الاخت بالورقه الثانيه، ف من اذن فتتصور عن لمباشر علم المعتقد أول مراحل هذا العلم مأخوذة من أو مردها إلى حديث جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى غير ذلك. فدي أول مرحلة. يبقى المرحلة الأولى، المرحلة الأولى فهم مستويين زي بالضبط ما احنا بنقول دراستكم في المعهد ثلاث مراحل، كل مرحلة فيها ثلاث مستويات، كل مرحلة فيها ثلاث ايه مستويات، زي الابتدائي الاعدادي والابتدائي خمس مراحل خمس مستويات، والاعدادي والاساس المركز الاعدادي ثلاث مستويات، الثانوي الى غير ذلك. فكذلك الإيمان في المرحلة الأولى، وقلنا المرحلة دي في الإخوة نركز فيها عموم عوامنا تعليم عوامنا والمقدرين طلبة العلم بمعنى، خلاص؟ مرضها لحديث جبريل كما قلنا، فبيقول الإيمان أن تؤمن بكذا وكذا. طيب ما هو الإيمان أصلا؟ تعريف الإيمان، يبقى تعريفه أركان، دي أول مرحلة، خلاص؟ في مستويين، المستوى الأول دائما المستوى الاول تقريري، تقرير يعني مقرر فيما حدث فيه. المستوى الثاني عرض شبه المخالفين والرد عليه. ممكن الاخوه اللي معايا دلوقتي ينتبهوا، والورق عند مكتب التصوير هنا ممكن نقفل بعد كده حتى نسرع فقط. طيب فهنا المستوى الاول هو المستوى التقرير. كل ما اريده في هذا المستوى ان اعرف تعريف الايمان عند اهل هذه الديانه، تعريف صحيح هو قول وعمل. اكثر من كده مش عايز، اكثر من كده انا مش عايز. خلاص اركانه الايمان بالله. الايمان بالله ده هو ده التوحيد. معانا كتاب توحيد ومعانا كتاب عقيده. خلاص فايه الفرق بين الاثنين؟ التوحيد اقل ركن من ست اركان من الايمان او من المحقق. التوحيد وهو الايمان بالله، ثم الملائكه، الرسل، كتب الرسل، اليوم الاخر، القدر، خيره وشره. طيب التوحيد وهو ده مبحثنا الان. التوحيد العلماء قسموه في الجمله، وده الاخوات الاخت ممكن تسير بالورقه رقم 4 اخر ورقه. هتلاقي التوحيد كان ينقسم او العلماء بيقسموه في بدايه الامر الى توحيد علمي خبري وتوحيد قصدي طلبي. علمي خبري بيضم قسمين، الربوبيه والاسماء والصفات. خلاص علمي خبري المفروض اكون على علم به. خلاص وياتيني هذا العلم بكتاب الله سنه النبي صلى الله عليه وسلم امور غيبيه. قصدي طلبي ايه هو قصدي في هذه العباده؟ من اقصد بهذه العباده؟ هل اقصد الله سبحانه وتعالى بهذه العباده مخصوصا له، ام اقصد والعياذ بالله انبياء او رسل او ملائكه او صالحين او صالحين؟ اقصد من؟ قصدي من بهذه العباده؟ فالعلماء قالوا علمي خبري خلاص بيضم الربوبيه والاسماء والصفات. طب نفكر الكلام ده، الربوبيه امتى اقول ان فلان ده ولله المثل الاعلى رب البيت؟ لما يكون هو الذي وهو المتصرف فيه وهو الذي يملكه. خلاص فاذا جاء الانسان يملك او بنى البيت لكن لا يملكه، بيته مثلا باعه الجرس مثلا، يكون هو رب البيت او كلمته مش هي اللي ماشيه في البيت. اول ما تدخل تنظر لها خلاص هي تحت امرك اللي تشوفيه، هل ده يعني رب البيت؟ اذا فلا يقال على انسان رب البيت الا اذا كان هو المالك، هو المالك والمتصرف في هذا البيت ولذلك مثل الاعلى. فتوحيد الربوبيه ان اقول ان الله وحده توحيد يعني كل واحد. ربوبيه الثلاث صفات دول خلق ملك تدبير او امر. طيب توحيد قلنا يعني اقول واحد، اذا فهو واحد سبحانه وتعالى في خلقه، واحد في ملكه، واحد في امره او تدبيره لكونه. طيب توحيد الالوهيه ايضا منه لانه يبنى على ايه؟ هذا الفهم. ولله المثل الاعلى، لو قلنا ان فلان ده هو رب البيت خلاص، الحاج محمد الله يحفظه عنده شقه، انت رايح تقدر عنده حاجه خلاص؟ انت في العقد اعترفت وهذا العقد منصوص فيه على ان الحاج محمد هو المالك، هو المالك، هو المتصرف في هذا العقار، وانت مستاجر. اذا 300 جنيه او 300 جنيه او 100 جنيه اللي هو هيقول لك عليهم المفروض تديها لمين؟ خلاص يا اخوانا؟ ها تديها لمين؟ بلا شك تديها طيب. لو انت جبت نهايه الشهر اثنين حط الشيخ محمد او الحاج محمد لصاحب البيت اللي جنبه، اسات ام لم اصبت؟ اسات خلاص؟ فأي إنسان مباشرة هيلوما لأنك إيه؟ اعترفت أنه خالق، اعترفت فقط انه هو المال وهو المالك وهو المتصرف بهذا الايه العطاء صح. اذا فمن احق بهذا المال هو صح. لذلك الله سبحانه وتعالى اقام الحجة على اهل الشيخ بهذا الامر خلاص. ان بين الله سبحانه وتعالى ان هذه الالهه التي تعبد بدون الله لا تملك شيء لا تامر بشيء وليس لها من الامر شيء كما قال في شان النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر خلاص. وليس لها من الامور الملك ولا التدبير ولا الخلق ولا الى غير ذلك. فاذا لماذا تعبدون هذه المعبودات؟ فتوحيد الالوهيه مبني على توحيد الربوبيه كذلك توحيد الاسماء والصفات ان الله سبحانه وتعالى هو الواحد المستحق بافراد الاسماء الحسنى والصفات العليا ولله مثل اعلى انت غني والله غني هل غناك كغنى النص بلا شك خلاص استحاله. فالله سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى البالغه في الحسن الى المنتهى والانسان اذا نشط بمثل هذه الصفات فبلا شك ليه على قدر ايه على قدر ما يستحق او على قدر ما فيه من نقص الى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى له الاسماء والصفات كما طريق بجلاله وكماله فله الاسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وتعالى. اذا فالخالق والاسماء والصفات المالك المدبر المحيي المميت الرزاق سبحانه وتعالى. اذا فمن المستحق للعباده؟ ركزوا في المعنى ده لان هو ده اللي المصمم هيعمله. هياتي بابواب تقيم الحجه على المخالف الذي وقع في الشرك التوحيد الالوهيه باقراره بتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والايه والصفات. طيب لماذا علم خبري قبل طلبي بدا بعد كده ينقسم لهذا الايه التقسيم توحيد الربوبيه واسماء الصفات والالوهيه؟ القصد العلم الخبري التوحيد العلم الخبري كان في الجمله ودائما اركز كلمه في الجمله التوحيد نظمه واحده اذا اصيب في جزء منه خلاص فقد وقع الخلل في بعض الاقسام او بعض الاجزاء. فبالك التوحيد نظمه واحده لكن نقول قد اقر اهل الكفر في الجمله بتوحيد العلم الخبري خلاص. اهل الشرك اصروا وجودك في توحيد العلم الايه قبل ان الله سبحانه وتعالى الخالق والملك والرازق ذاك وليس انسان من خلقه وليس انسان من خلق السماوات والارض الى غير ذلك. فباسماء يؤمنون به الله سبحانه وتعالى خلاص. فهذا كان هذا هو التقسيم خلاص. لكنهم وقعوا او وقع الخلل من لدن قوم نوح الى قيام الساعه دائما يقع الخلل في توحيد الايه؟ القصد الطلب خلاص. فالعلماء بعد ظهور الفرق المبتدع الذين خالفوا في الاسماء والصفات ونفوا الاسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى الى غير ذلك خلاص. سواء كل الاسماء والصفات او الاسماء فقط او بعض الصفات الى غير ذلك. فالعلماء قالوا اذا فما نستطيع ان نجعلها كذلك ولكن نقسمها. توحيد الربوبيه اقر به مجمل الخلق وتوحيد اسماء وصفات قال فيه بعض علماء هذه القبله من اهل البدع. عرفنا احنا ليه؟ لان العلم الخبري بدا جزء منه يقع فيه الخلل من بعض المسلمين. في الوقت اللي فيه عموم العلم الخبري اللي هو الربوبيه اقر به مجمل اهل الشرك. فاحتجنا الى ان ايه نبينه حتى اذا اردنا ان نرد على اهل الضلال من اهل الباطل والفرق المبتدعه في الاسماء والصفات فلزاما ايه؟ ها؟ بالضبط المفصل هيقول لك انا بعتقد ان الله هو الحق الملك المصطفى غير ذلك. ازاي هو ده العلم الفرق؟ يقول لا انت وقعت في جزء منه هو علم او قسم توحيد الاسماء والصفات. عرفنا ليه اتاكد كده كويس؟ طيب المستوى الاول كما هو واضح امامكم الان كل ما اريده هو تقرير المعتقد الصحيح. طبعا احنا بنقول التعريف قول وعمل. لما بنقول قول وعمل السائل بيسال قول القلب وعمل القلب. قول القلب من التصديق الى غير ذلك تصديق جازم. عمل القلب وهو المحبه والخوف والرجاء والرهبه والرغبه الى غير ذلك. قول قلنا قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل باقي الايه الجوارح هكذا الإمامة عند أهل السنة والجماعة، وهذا ما أجمع أهل السنة والجماعة عليه. ثم بعد ذلك توحيد كما بينا، توحيد ربوبية شرف ألوهية أسماء وصفات. نقرر كذلك في الملائكة، كذلك في الكتب في الرسل، وهذا ده واسع لبلد الرقائق والزهد إلى غير ذلك بالأحاديث الصحيحة وبالمعتقد التشريعي من معتقد أهل هذه السنة من أهل السنة والجماعة. فمن أراد التوسع مع في الخطب أو الدروس وغير ذلك فليسه أن يتوسع في هذا الباب. ثم بعد ذلك بعد بيان وتقرير المعتقد الصحيح في أركان الإيمان ننتقل بعد ذلك إلى معرفة بعض شبه المخالفين في كل في كل جزئية مما تقدم بلا توسع بل باختصار. أقوى الشبه بتاعتهم والرد عليهم. طب مين هو المشبه ده؟ مين اللي قال الشبهة دي؟ وإيه هو التاريخ؟ وإيه هو أصوله البدعية؟ خلاص؟ ولماذا قال بذلك؟ وإيه التزامن الذي حدث بينه وبين بعض الفرق الأخرى؟ وإيه هي الصور المعاصرة؟ لا، كل الكلام ده مش في ليس في هذه المرحلة، لكن كل ما تشمله هذه المرحلة من مستوى أول أو ثاني، المستوى الأول تقرير المعتقد الصحيح في الإيمان، في التوحيد بثلاث بأقسام الثلاث، بالإيمان بالملائكة، الكتب، الرسل، يوم الآخر، القدر خير وشر، بالأدلة من الكتاب والسنة، من الكتاب وصحيح السنة، بفهم سلف الأمة. ثم بعد ذلك بيان الشبهة التي يريدها المخالف في كل قسم. خلاص؟ فأنا لو جيت دلوقتي قلت لك الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعا إلى توحيد الألوهية، قرر كاختبار للإخوة دلوقتي لفهم الإخوة، قرر المعتقد الصحيح في توحيد الألوهية بكتابين، كتاب الأصول الثلاثة شمل فيه عموم الدين وركز على توحيد الألوهية بذكر بعض شرع جاز. ثم بعد ذلك صنف كتاب التوحيد بتوسع جدا في هذا الباب، حتى قيل انه يعني ايه يعني اقوى شيء في هذا الباب. ثم بعد ذلك عرض شبه المخالفين، عرض شبه المخالفين في باب توحيد الالوهيه بلا استطراد مع المشبه. لا، انا عايز الشبهه بتاعتك اقوى 15 شبهه عندك هاتهم لي وهرد لك عليهم، وما دون ذلك ايه ايضا. فعرض الشبه وكشفها يعتبر بكتابين، القواعد الاربع وكشف الشبهات. ولو حبيت تقول هو كشف الشبهات فقط لانه متضمن كتاب القواعد الاربع لك ذلك، لكن جعل القواعد الاربع بمثابه القواعد المحكمه بينه وبين المخالف حتى اذا تناظر فاختلف، وهو ده مقصد المناظره والاختلاف، يرد بعضهم بعضا الى الايه؟ الى هذه القواعد تحكم بينهم. فكان بهذه المثابة. فعرفنا دلوقتي كتاب التوحيد بيبحث أي الأقسام أو أي الأركان أو بأي المستويات في المرحلة الأولى، خلاص، في المستوى التقريري في الإيمان بالله في التوحيد عمومي، لكن نركز أكثر في التوحيد إيه؟ الألوهية، خلاص؟ وكتاب كشف الشبهات مع القواعد الأربع في عرض شبه المخالفين دون ذكر من هم الذين خالفوا بذلك والرد إيه عليه. ده في الجملة كده يا إخوانا، ده أول مستوى أو أول مرحلة. المرحلة الثانية مرحلة المتخصصين، مرحلة المتخصصين في هذا الفن، خلاص، اللي هو ممكن نقول مثلا كأحمد في زمانه أو كابن تيمية في زمانه إلى غير ذلك. المستوى الثاني الدراسة التخصصية، دي المرحلة الثانية، الدراسة التخصصية للملل الكافرة والفرق المبتدعة المبتدعة. فعندنا قسمين هم، ده بالنسبة للأخوات في الورقة الثانية، قسمين، دراسة الملل الكافرة ودراسة الفرق المتدينة.
برضو لابد من مستويين، مستوى تقريري لتقرير المصطلح الصحيح عند اهل هذه القبلة عند اهل الاسلام قبل ان تلج في نجاسات ونكت ووساقات اهل الكفر واهل الحاجة. فمثلا انت معاك منديل ابيض مثل هذا او قطعة من القطن الابيض في الناصر، خلاص؟ اذا وضعت في نجاسات في الحمام مثلا على ذكر الله هتكون حل ايه؟ تشربت هذه النجاسات، صح كده؟ كذلك القلب، القالي مثل الاسفنجة او القطن البيضاء اذا ادخلتها واطحنتها في نجاسات اهل الباطل مثل اللي بيجلسوا على النت والفيسبوك وبيكتبوا الكلام الفارغ ده كله ويدخلوا على الشتات ويدخلوا على غرف النصارى وغرف الملاحده وغرف العلمين والليبراليين الى غير ذلك وهم ما عندهم واقي لقلبهم، القلب مباشره يتشبع هذه الضلالات. ف يعني من سنتين او اكثر جاء ثلاث شباب من المنصورة في كلية الطب، آباؤهم دكاترة في كلية الطب، جلس معهم الشيخ طلال والشيخ السالم اللي درسوه وسألوه عند أشرفهم هنا، فولاد زي ما بيقول لك كده ولاد متروشمين يعني لبس وشكل كده يعني ما يخلكش أبدا تتفكر بالأخيرة، تاخد بالك؟ ففجأة وأنا معدي على الشيخ السالم والشيخ طلال لقيت الشيخ حسان جه هو قاعد معاهم ويمسك الموضوع في إيه؟ قال الأولاد دول جايين بسبب الغرب بتاعة النكت والشتات والكلام ده مع النصارى متنصرين، انت متخيل؟ فاحنا جايين دول احد الاخوة صديق ياسم ابراهيم تاجر جايبهم بالاخوة هنا فهم بيحاولوا يردوا ايه ضلالات النصارى، قالهم خلاص بنفس الكلمة كده خلاص لا احنا معاهم ولا معاك واحنا نعبد ربنا كده يعني انت معنا كده لو خلاص ربنا لا يتقبل، انت واخد بالك؟ لماذا؟ لانهم دخلوا في هذا المستنقع دون وقت، لكن لو مسكت هذه القطمه او هذه الحنجه البيضاء وضعتها في صندوق فلان محكم الغلط والقيت به في النجاسات او في الوثاقات هل يتاثر؟ لا. فهكذا المعتقد الصحيح هو بنزاله الصندوق الفلاني لابد ان نبدا به القبض عرض القلب على هذه النجاسات وهذه الوثائق لاهل الكفر والالحاد او لاهل البدع. فدائما يا اخوه لابد من تقرير العقيده الصحيحه، لذلك حديث جبريل خلاص عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا تقرير العقيده الصحيحه لعموم اهل هذه القبله. وحديث تتفرق امتي مع ما فيه من كلام لكن هذا ما عليه اهل السنه خلاص افتراق هذه الامه وهذا هو المشاهد لفرق و يعني بلاش خلاها فرق بدعيه خلاص فبلا شك كلها ضاله الا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه خلاص المعنى هذا خلاص 100%. طيب كيف نصل الى هذا؟ يبقى بدايه اهل الملل الكافره قبل ما الج في وثاقتهم في وثاقتهم فلا بد ان اقرر بدء بدء ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فليقبل منه في الاخره من الخاسرين ولقد بعثنا في كل امه رسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما هناك اديان ابدا ابدا سماويه هو دين واحد هو دين ايه؟ واحد شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليه هم وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات إخوة لأب ديننا واحد وأمنا لنا شتى لكن جعلنا لكم شرعة ومن هذا لكن أصل الدين واحد لابد أن تقرر هذه المعاني في مئات بل آلاف من الآيات والأحاديث كررها كما تكرر تقرر في القلب قبل الولوج في هذه الضلالات لأهل الملل وأهل الكفر كذلك تقرر اجماع اهل العلم ان لو كان هناك انسان على مله ابراهيم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به او كان يعبد الله سبحانه وتعالى على شريعه عيسى خلاص يعني ما كان يقرر والعياذ بالله ان له ثلاثه لا ابدا كان يقول انه نبي ورسول
ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به، فهو كافر فاسد بإجماع أهل العلم. إذا فبعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر. تأتي بمثل هذا المعتقد الصحيح من كثير من الآيات والأحاديث وإجماعات أهل العلم، ثم إذا ترسخ في قلبك وكان هذا المعتقد بمثابة التمرد الفلاني ولست كذلك متخصص في ضلالات أهل إيه؟ البدع، أهل الكفر من الملاحدة مع دراسة تخصصية لهم. وما هي إلا حياة الدنيا نقول لك وما يملكنا إلا الله، من هم دول؟ هم دول هم دول الشيعة، هم الملاحدة، هم الدهيون بأشكالهم الجديدة دلوقتي. تاخد بالك كذلك الهندوس المجوس خلاص إلى غير ذلك من عباد الأوثان أو اليهود أو النصارى أصولهم إيه؟ خلاص؟ والشرع بتاعتهم إيه؟ والدراسة المتخصصة لكل هذه الإيه؟ الأديان الكافرة، خلاص؟ ويعني قد يكون الإنسان متخصص فقط في الرد على الملاحدة، متخصص فقط في الرد على النصرانية أو اليهودية أو المجوسية أو الهندوسية أو غير ذلك. وطبعا كما هو معلوم هذا مطلق، هذا إيه؟ مطلق. طيب قبل أن نلج في معتقدات الباطلة بأهل الضلال من الفرق المبتدعة مثل الخوارج، مثل الشيعة، مثل الصوفية، مثل الجهمية، القدرية، الأشاعرة إلى غير ذلك من هذه الفرق الضالة، لابد أن أقرر بس بذلك وآتي بالصندوق الفلاني لهذا القلب، ألا وهو معتقد أهل السنة والجماعة. لماذا لم نقل معتقد أهل السنة والجماعة مع الملل الكافرة؟ لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة يردون ويقررون في كتبهم كتب أصول السنة الأصول الباطلة التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة. أهل السنة لا يخالفون أهل السنة، هم أصحابها. فإذا أتى الإنسان خالف هؤلاء فهو المخالف، هو المخالف لهم. فنقول كتب أصول السنة مثل كتاب أصول السنة الأحمد، الشريعة الأجري، مثلا الإمام المغطى إلى غير ذلك، العقيدة الوسطية، الجمعة الصحاوية وإن كان فيها بعض الأحرف اليسيرة الذي أخطأ فيها الصحاوي إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الكتب التي جمعت أصول معتقد أهل السنة والجماعة، حتى منهم من أدخل المسح على الكفين في هذا الإيه؟ في هذه المصنفات. لماذا؟ لأن الشيعة الضالة، هذه الفرقة الضالة لا يرون المسح على الكفين. فلما كان عدم المسح على الكفين يرى فرقة ضالة، فعلماء أهل السنة قالوا إذا فهذا مما من الأصول اللي أهل السنة نجمع عليها التي لا بد أن نقرر أننا نخالف هذه الفرقة الباطلة، هذه الفرقة المبتدعة في هذا الأصل. فلم يقربوا أصلا لأهل البدع إلا وبينوا عوارهم وبينوا ضلالهم فيه وقرروا إجماع أهل السنة والجماعة. إذا فكتب أصول السنة عبارة عن كتب إيه؟ لو في مكان عبارة عن كتب إجماعات في مسائل أجمع عليها أهل السنة، خلاص، لممارسة أهل السنة، خلاص كده؟ طيب، ثم بعد ذلك إذا تقرر ذلك عندنا من أكثر من 30 عام 50 سنة 50 سنة من أولاد الناس تقرأ في هذه الكتب وتدرس هذه الكتب على أيدي العلماء، يتقرر عندك هذا المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة، تلج بعد ذلك في معتقدات باطلة لأهل الأهواء وأهل الباطل، فيكون ذلك بمثابة كما قلنا الواقي لك من أن يتشبع أو أن يشرب القلب شبهة من شبه هؤلاء، فتكون بإذن الله سليم المعتقد كما دخلت كما خرجت، بل زاد عندك والحمد لله المعتقد الصحيح لأهل السنة ببيان عور أهل الباطل. المسألة كده واضحة بالنسبة لك؟ فيها أي إشكال؟ إما أقول دلوقتي كتاب الإيمان الإمام مسلم الذي شرحه الشيخ محمد العلاوي الشيخ عبد الله الحافظ، ها؟ الكتاب ده يدرس في أي درس؟ أنا دلوقتي محتاج من القرارات اللي أنا عملتها إيه؟ إن أنا أي أخ أو أي أخ بعد ذلك لو دخلوا مكتبة فيها آلاف الكتب يقدروا يصنفوها،
الكتاب ده المرحلة الأولى، الكتاب ده المرحلة الثانية، الكتاب ده المستوى الأول، المرحلة الأولى مش المستوى الأول بس، لا ده هو في الرغم من فلان، رغم الإيمان بالله، وخاصة في الإيمان بالتوحيد أو في الإيمان بالألوهية إلى غير ذلك. فهذا الأمر يا إخوة يجعل الباب يعني زي ما قلنا كتاب البلد يبقى فاهم، مش يشوف ركن موجود فيه مثلا تمثيل كتاب يتفهم، لا ده انت ممكن تدخل مكتبه كبيره نص المسجد ده خلاص وفي الاخر تقول بس هي فقيره كذا وانت اصلا لسه في البدايات، لكن عندك تصور عام، الاعتقاد بالشيء فرق عن تصوره. فدلوقتي انا بقول لك كتاب اصول السنه لاحمد، او نبدا بالسؤال اللي انا قلته عليكم، الايمان كتاب الامام احمد مسلم الشيخ العلاوي بيشرحه. ها لو الشيخ العلاوي قرر من فقط اهل السنه فقط فيه واهل هذه المله اهل هذه القبله يتحط فين، ولو قرر وعرض شبه المخالفين من عنده ونتوسع شويه ورد عليها، لو عرض الاول المعتقد الصحيح فقط وقرره يبقى ده يضرب في اي مراحل. المرحلة الأولى المستوى الأول في أي قسم في تعريف الإيمان، خلاص؟ تعريف كتاب في الإيمان سواء كان كتاب مصنف مستقل كإيمان لأبي عبيد أو غيره من الكتب أو كتاب يعني إيه مثل كتاب الإيمان في صحيح مسلم، هو كتاب واحد من ضمن كتب كثيرة في هذا الصحيح. طيب لو اتأثر شوية فعرض الشبه ورد عليها، لا مستواكم اللهم بارك عالي، فبدأ ايه؟ يطعمكم أكثر. ها؟ المرحلة الأولى المستوى الثاني، فين؟ في برضه الإيمان، خلاص؟ طيب كما تقدم كتاب كشف الشبهات، ها؟ فين؟ بيعرف فيه عشان تفهموا، بيعرف فيه شبه المخالفين في توحيد الألوهية وبيردها. ها؟ المرحلة الأولى المستوى الثاني في توحيد الألوهية، أيوة عشان برضو ايه؟ طيب كتاب جميل جدا اسمه مثلا كتاب الشيخ مصطفى عنه الملائكة، كتاب الملائكة صغير جدا، ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة صحيح الملائكة دون تعارض للشبه ودون تعارض للمخالفين أبدا ولا كلام منه. يعني الدرس العلمي ده
المرحلة الأولى المستوى الأول الملائكة،
المرحلة الأولى المستوى الأول في ركن الملائكة. طيب إنسان صنف كتابا في الرد على من خالفه في القدر دون توسع، مش القدرية ما بردش على القدرية بتفصيل، لا ده بيقول لك تقرير العقيدة الصحيحة كذا والرد في الجملة على من خالف في القدر كذا، تقرير ثلاثة كذا. ها تفضل شكرا. المرحلة الأولى المستوى الثاني في باب ايه؟ في الركن الاخير وهو الايه؟ القدر. طيب كتاب في مثلا انت عارفين قناه الامه ابو اسلام الشيخ ابو اسلام مخصصه في الرد على النصارى، ما اعرفش كثيرا لليهود ولا للبوذيين ولا للمجوس في العقيده الجديده. مش هقول لك ده الكتاب ده قناه كامله، هنا قناه كامله هنا بتعمل ايه؟ في الرد على النصارى. اعتبر ان ما جاء في هذه القناه عباره عن كتب في الرد المتوسع على هؤلاء وبيان مرام هؤلاء. نعم. أبو الأشياء. يعني وصل إن شاء الله ورقة للقرم على الإشراف على الدورة. نعم. طب. المرحلة الثانية. نعم. المستوى الثاني في قسم المنهج. طيب. احمد بن حنبل له كتاب اسمه اصول السنه، وابنه عبد الله بن احمد له كتاب اسمه السنه، خلاص؟ يذكرون فيه اصول اهل السنه المخالفه لاهل الايه الباطل دون ردود، يعني دون تعرف الحدود، يقررون فقط الايه؟ المعتقد الصحيح لاهل السنه والجماعه ردا على هؤلاء. ها فين؟
المرحلة الثانية
المستوى الأول، المرحلة الثانية في الفرق التقرير، في مستوى التقرير المستوى الأول في الفرق المتنقل. أحسنت. في هناك كتاب لشيخ الإسلام تيمية في الرد على الجهمية أو الأشاعرة إلى غير ذلك. ها اتحط فين؟ في البطل؟
المرحلة الثانية المستوى الثاني في شبه الرضوط في الرد على الجنية أو الرد على الأشعار الغزل عسل خلنا نصنع طبعا. إذا لما أقول لك إن أي الشيخ أبويس أو الشيخ العلاوي أو أي حد الشيخ الإقصار في شرح كتاب يشرح كتاب التوحيد بالنقل دايما عبارة عن أسماء وصفات مثلا يعني ها يقرر فيه العقيدة الصحيحة ماشي طيب يعني وإن خلق في حق واحد في من أحرف هذا الكتاب يعني الشيخ إن شاء الله بينه كذلك العقيدة الواقطية أو الطحاوية ها في الدرس السير نبدأ الأول بالتوحيد بالنقل دايما في مدى الأسماء وصفات مثلا كواسة وحاجة المرحلة الأولى المستوى الأول وصل الأسماء والصفات تقرير طيب طيب كذلك في كتاب اللمعة أو الواقضية إلى غير ذلك برضو فيها نفس بحث السنة السنة حصل إيه برضو في إيه المرحلة الثانية المستوى الأول عند الفرق اللي فيها عن مستوى التقرير طيب نبدأ إن شاء الله أهم شيء يا إخوة في توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة توحيد الألوهية هو توحيد الإيه؟ العبادة فإحنا عايزين نعرف الأخوات الصفحة الثالثة عايزين نعرف ضابط العبادة أولا تعريف العبادة وضابط العبادة بسرعة تعريف العبادة لها تعريفات كثر لكن يعني العلماء قالوا تعريف الثاني ثانية هو اسم جامع اسم كبير جدا خلاص اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه خلاص فيعني ايه الكلام ده يعني مين هنا من قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلان وفلان وفلان طب احنا عايزين نجمع قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي في العالم كله اي واحد من قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم يروح المكان الفلاني هيكتبوا اسمه ويأيدوا اسمه عشان يطلع له كرم معين كده ويبقى لهم احكام معينه في هذه الشريعه خلاص طيب فانا عايز اعرف انت تفضل قول اسمك هنيجي عند حيطه كبيره جدا 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 جدار كبير جدا نكتب الاسماء اسم اسم هنكتب 10 مليون اسم خلاص زيد وفلان وعمرو وخالد وابراهيم والى غير ذلك خلاص اسم الجامع اي هنكتب الهاشميون او آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ونكتب كل دول ده معنى اسم جامع الاسم كبير يندرج بداخله كل واحد داخل فرد من افراد هذه العائله او هذا النسب الشريف ثم بعد ما عملت حصر وجودهم عقل ايه اللي بيربطهم كلهم مع بعض بضبط واحد ان يكون هذا الانسان عن ابيه عن ابيه عن ابيه عن ابيه عن ابيه الى ان يصل الى هذا النسب الشريف اب عن اب عن اب عن اب عن ما يبقاش ليه وصف هذا الاسلام اي نيه امراه خلاص فانا لو امي هاشميه وابي غير هاشميه هل انا هاشمي؟ في حاله طبعا لا خلاص لازم يكون اب عن اب عن اب عن اب ينفع نقول ان هو ده ضابط الهاشمي؟ ينفع نقول ان هو ده ضابط ال بيت عرفنا ازاي بعد ما جمعنا كل الافراد لهذه العائله وهذا النسب الشريف بدانا نركز ايه هو العامل المشترك في كل هؤلاء ده لقيت ان يبقى كل ولي قطع عن قطع عن قطع عن قطع الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى هذا النسب عموما خلاص ها فينفع دلوقتي اعمل كده في العباده العباده دي عائله كبيره جدا 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 عائلة كبيرة جدا جدا فيها تريليون فرد نقدر نحصرها ازاي والمشكلة كبيرة بل الكارثة انني لو اسأت الادب مع فرد من افراد هذه العائلة حرمت تماما من كل شيء وكل مزايا هذه العبادات خلاص قعدت ابص في ايد ودماغ كل فرد من افراد عائلة العبادة وجيت في عبادة واحدة أداة الأدب مع ترقال غير الناس حكم إيه؟ ولا أكلني عملت أي شيء طول عمري مليون سنة فرضا
عشتها أعبد الله وحده ولا شريك له، وجدت عبادة واحدة، عبادة واحدة صرفتها لغير لغير الناس، هالحكم المليون فرق ليه؟ ولقد أوحي إليك، مش شخص ده الرسل والناس على رأس هؤلاء، وإلى الذين من قبل أي كل الأنبياء والرسل، لأن أشركت هيشيل نص العمل ده كله، لا يحفظن عمل، وإذا كنا من الخاطرين باقي الله تعالى وإذا كنا من الشاكرين، هذا الكلام يوجه من الأنبياء الذات، وهو يعلم سبحانه وتعالى أنهم أبعد لا يكون عن العذاب، ولكن نحن المعنيون بذلك. لكن بين الله سبحانه وتعالى في شأن الأنبياء حتى تعلم أن الله لا يحابي في الشرك ولا الكفر ولا لا يحابي أحد سبحانه وتعالى، خلاص انتهى كده ثابت. طيب فهذه مشكلة كبيرة، إن أنا هفضل يا إخوة أعبد الله سبحانه وتعالى مليون عباد وأنا مش عبادة ولا صفة غير الله، خلاص نعم نعم. طيب فيا إخوة بنقول إيه؟ بقى في عناء معنى بالنسبة لنا دلوقتي، إن لازم أحفظ تريليون عباد. ها؟ لا، قال لك إن هم كان بإذن الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، يعني لا تقلق. الله سبحانه وتعالى إذا كلفك بشيء يسره عليك، وكلما زاد التكليف كلما زاد التيسير. ضابط العبادة في هذا التعريف. ضابط العبادة في هذا التعريف. اي شيء ربنا يحبه ويرضاه يبقى عباده ولا لا؟ مباشره يبقى عباده، خلاص. فعندما اذا جاء دليل بان هذا الفعل او القول يحبه الله او يرضاه او سماه عباده صراحه بقى عباده، او يفهم من الدليل، يفهم من ايه؟ من الدليل، كان يامر الله به. اذا امر الله بشيء يامر بشيء لا يحبه ويرضاه، استحاله، خلاص. سبحانه وتعالى لا مكره له سبحانه وتعالى، فلا يامر الا بشيء يحبه ويرضاه. المساله الثانيه، يمدح انسان على شيء لا يحبه ولا يرضاه، اذا فاذا مدح انسان على شيء اذا فهو يحبه ويرضاه، اذا تكون عباده. اذا اساد انسان على شيء يقول يثيب على شيء لا يحبه ولا يرضاه، لا يثيب الا على ما يحبه ويرضاه. في المقابل اذا امر بشيء، اذا نهى ان يصرف لغيره، اذا فهو قد امر ان يصرف له سبحانه بمفهوم الايه؟ المخالفه. اذا اثاب انسان على فعل شيء، اذا سيعاقب من صرفه لغيره. فاذا عاقب الله سبحانه وتعالى انسان لانه صرف هذا الشيء لغيره، يكون هذا الشيء عباده. اذا ذم انسانا على شيء صرفه لغير الله، اذا فقد مدحه اذا صرفه ايه؟ لغيره. مشاكل ثانيه. طيب هو عموما طبعا الوقت ضيق جدا، فالمحاضره تنتهي الى هنا باذن الله، ومن المحاضره القادمه نبدا في مباحث هذا الكتاب، والاربع ورقات اللي قدامكم دول ممكن تصوروهم من المكتبه. اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم.